بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، حديث الموصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو دفع إهام الاضطراب عن آيات الكتاب، للعلامة الشنقيطي رحمه الله.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد، قال المصنف رحمه الله، وقوله تعالى: وهذا كتاب أنزلناه مبارك مصدق الذي بين يديه لتنذر أمة القرى ومن حولها. يتوهم منه الجاهل أن إنذاره صلى الله عليه وسلم مخصوص بأم القرى وما يقرب منها دون الأقطار النائية عنها، لقوله تعالى: ومن حولها. ونظيره قوله تعالى في سورة الشورى: وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا لتنذر أمة القرى ومن حولها وتنذر يوم الجمع لا ريب، الآية. وقد جاءت آيات أخر تصرح بعموم إنذاره صلى الله عليه وسلم لجميع الناس، كقوله تعالى: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، وقوله تعالى: وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ، وقوله تعالى: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، وقوله تعالى: وما أرسلناك إلا كافة للناس.
يعني كيف الجمع بين الآية التي ظاهرها قد يستدل به البعض من أن النظارة خاصة بأم القرى ولتنذر أم القرى ومن حولها، وبين الآيات التي فيها عموم النظارة كما هو مقرر؟ نعم.
والجواب من وجهين: الأول أن المراد بقوله ومن حولها شامل لجميع الأرض كما رواه ابن جرير وغيره عن ابن عباس.
لتنذر أم القرى ومن حولها، ليس حول أم القرى من القرى المتاخمة لها، وإنما أم القرى شامل لجميع الأرض. نعم. وبالتالي يبقى لا إشكال، لا يتنافى هذا مع الإنذار العام الذي بعث به النبي صلى الله عليه وسلم، فلا إشكال في ذلك. نعم.
والوجه الثاني أن لو سلمنا تسليما جدليا أن قوله ومن حولها لا يتناول إلا القريب من مكة المكرمة حرسها الله كجزيرة العرب مثلا، فإن الآيات الأخر نصت على العموم، كقوله تعالى: ليكون للعالمين نذيرا. وذكر بعض أفراد العام بحكم العام لا يخصصه عند عامة العلماء، ولم يخالف فيه إلا أبو ثور، وقد قدمنا ذلك واضحا بأدلته في سورة المائدة.
نعم. هذه قاعدة أصولية، ذكر بعض أفراد العام بحكم العام، يعني بحكم لا يخالف حكم العام، فلا يخصص العام، وإنما غاية ما فيه التنبيه على هذا الفرض. فالله عز وجل بعث النبي صلى الله عليه وسلم بالنظارة لكل الناس، إلى أهل الأرض، فإذا ذكرت النظارة إلى أهل مكة وإلى مكة، ومكة من جملة الأرض، حينئذ لا يخالف حكم مكة حكم الأرض، وغاية ما فيه التنصيص على فضيلة مكة وأهمية مكة. فذكر فرض من أفراد العام بحكم لا يخالف حكم العام لا يكون مخصصا له، لا يكون مخصصا له. كما لو قلت مثلا: أعطي الطلاب جائزة، أعطي محمدا جائزة، ومحمد من جملة الطلاب، فهذا لا تنافي، لا نخصص، نقول لا نعطي إلا محمدا، لا، بل نعطي كل الطلاب لا سيما محمد. نقول: أعطي كل الطلاب، أعطي محمدا، ومحمد من جملة الطلاب. إذن يكون هنا إيه؟ ذكر محمد هنا بحكم لا يخالف الحكم العام، ذكر محمد هنا بحكم لا يخالف الحكم العام، فهذا يكون ليس تخصيصا بل هو غاية ما فيه التنبيه على منزلة محمد. فيبقى إذن الله عز وجل بعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى كل أهل الأرض، إلى كل أهل الأرض، ومن جملة أهل الأرض أهل مكة، فأرسل الله عز وجل النبي إلى أهل مكة من جملة أهل الأرض. فهذه قاعدة أصولية مهمة، أن ذكر بعض أفراد العام بحكم لا يخالف حكم العام فإنه يكون داخلا فيه ولا يعارضه، نعم، ولا يكون مخصصا. يعني تقصد انه لو كان الربا قليلا فانا يدخل يعني؟ ايوه يدخل، يعني يدخل في الناس. نعم نعم، لان هذا خرج مخرج العام، خرج مخرج الايه الكثرة، لا تأكلوا ربا ضعافا مضاعفة، ولهذا لا يعمل بمفهوم المخالفة في هذا. نعم نعم اي نعم. نعم.
فالآية على هذا القول كقوله تعالى وأنذر عشيرتك الأقربين.
من هنا ذكر العلماء في مسألة الإشارة بالإصبع بين السجدتين عند من حسن الحديث بهذا، أن قال بأن هذا لا يعارض رفع الإصبع في التشهد، لأنه ورد في الصلاة في التشهد، فلا يحصل تخصيص هنا وتقييد. ليه؟ لأن غاية ما فيه أنه ذكر هذا الفرض من أفراد العموم بحكم لا يخالف العام، ترفع في الصلاة ترفع في التشهد. التشهد هنا إنما فرض من أفراد العموم، عموم الصلاة، فذكر هذا الخاص بحكم لا يخالف العام لا يخصصه، فترفع الأيدي ترفع الإصبع يعني في التشهد، وترفع الإصبع بين السجدتين لعموم في الصلاة، ولا يخصص في التشهد. ليه؟ لأن التشهد من جملة الصلاة. فمن صحح الحديث الوارد في هذا في الإشارة بين السجدتين يقول بهذا الكلام، فوافق النص ووافق القاعدة الأصولية. وعند من ضعف يرد هذا، والذي يظهر لنا أن الحديث هذا حسن ويفعله الإنسان بعض الأحيان، لأنه لو كان يواظب عليه النبي صلى الله عليه وسلم ويفعله النبي صلى الله عليه وسلم لنقله الوصفون لصلاته. نعم نعم. الصلاة، الصلاة هذا عام، والتشهد هذا خاص. نعم 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 نعم.
فالآية على هذا القول كقوله تعالى وأنذر عشيرتك الأقربين، فإنه لا يدل على عدم إنذار غيرهم كما هو واضح والعلم عند الله تعالى. وقوله تعالى والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه، وقوله تعالى أيضا والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه، أثبت في هاتين الآيتين التشابه للزيتون والرمان ونفاه عنهما. والجواب ما قاله قتادة رحمه الله من أن المعنى متشابها.
ما هو صورة الإشكال؟ والزيتون والرمان متشابه وغير متشابه، والزيتون والرمان الأول مشتبه وغير متشابه، والزيتون والرمان متشابه وغير متشابه. يقول أثبت في الآيتين التشابه للزيتون والرمان ونفاه عنهما. أثبت التشابه للزيتون والرمان فين؟ متشابه وغير متشابه، أثبت التشابه ونفى التشابه. نعم.
والجواب ما قاله قتادة رحمه الله من أن المعنى متشابها ورقها مختلفا طعمها، والله تعالى أعلم.
ونحن قررنا من قبل أن الإثبات والنفي إذا توارد على شيء على شيء فإنك تعلم أن مورد النفي غير مورد الإثبات، لأنه لا يمكن أن يتوارد النفي والإثبات على محل واحد، فإن هذا يقتضي التناقض. ولكن يحمل النفي على محمل ويحمل الإثبات على محمل، لا عدوى ولا طيرة، هذا نفي، فر من المجذوم، فرارك من الأسد هذا إثبات للعدوى. لا يمكن يكون النبي صلى الله عليه وسلم ينفي العدوى ويثبت العدوى، ويكون هذا النفي والإثبات متقابلا من كل وجه، لأن هذا يقتضي التناقض. وعليه فإننا نقول إن مورد النفي عن النبي صلى الله عليه وسلم لن يكون هو مورد الإثبات عنه صلى الله عليه وسلم. وعليه قال العلماء لا عدوى ولا طيرة تحمل على النفي هنا على إيه؟ على ما كان يعتاده ويعتقد أهل الجاهلية من أن العدوى تؤثر بنفسه. طيب وإثبات العدوى، فر من المجذوم في إثبات العدوى، هذا يتسلط على ماذا؟ ويكون المعنى أن الله عز وجل يجعل هذا المرض سببا لعدوى، لكن قد يحصل هذا وقد لا يحصل. فالنفي مورده غير مورد الإثبات، إنما لا يمكن يتسلط النفي والإثبات على محل واحد من كل وجه، هذا يقتضي التناقض. ولهذا نقول في مثل هذا نقول لا يمكن يكون نفي وإثبات على مورد واحد إلا إذا كان عندي ناسخ ومنسوخ. نعم.
وقوله تعالى لا تدركه الأبصار الآية، هذه الآية الكريمة توهم أن الله تعالى لا يرى بالأبصار، وقد جاءت آيات أخرى تدل على أنه يرى بالأبصار، كقوله تعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، وكقوله تعالى للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، فالحسنى الجنة والزيادة النظر إلى وجه الله الكريم.
إذن هذا فيه إثبات النظر كما فسر هنا، وكذلك قوله سبحانه وتعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. نعم.
وكذلك قوله لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد على أحد القولين، وكقوله تعالى في الكفار كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، يفهم من دليل خطابه أن المؤمنين ليسوا محجوبين عن ربهم، والجواب من ثلاثة أوجه. الأول أن المعنى لا تدركه الأبصار أي في الدنيا، فلا ينافي الرؤية في الآخرة،
يعني أن الرؤية ثابتة في الآخرة، وأن النفي يكون في الدنيا، فلا تدرك الأبصار في الدنيا لعدم التمكن من ذلك والقدرة على ذلك، يبقى لا إشكال. فإذا حملت لا تدرك الأبصار على أن الإدراك بمعنى نفي الإدراك بمعنى نفي الرؤية، فهذا يكون محمولا على نفي الرؤية في الدنيا. نعم.
والثاني أنه عام مخصوص برؤية المؤمنين له في الآخرة، وهذا قريب في المعنى من الأول.
التأويل الثاني أن لا تدرك الأبصار يعني لا تراه الأبصار إلا ما كان من رؤية المؤمنين، فإن النص قد جاء به، فيكون هذا عام مخصوص برؤية المؤمنين في الجنة. نعم.
والثالث وهو الحق أن المنفي في هذه الآية الإدراك المشعر بالإحاطة بالكنه،
الإدراك
المشعر بالإحاطة بالكنه. أما مطلق الرؤية فلا تدل الآية على نفيه، بل هو ثابت بهذه الآيات القرآنية والأحاديث الصحيحة واتفاق أهل السنة والجماعة على ذلك.
بل هو ثابت من الآية، لأن نفي الإدراك إثبات رؤية، لأن الرؤية لو كانت منفية لقال سبحانه لا تراه الأبصار وبالتالي لا تدركه، فالإدراك تبع، نفي الإدراك تبع لنفي الرؤية، فإذا لم تراه لم تدركه. أما نفي الإدراك الذي هو خاص من الرؤية إثبات لعموم الرؤية، إذا نفس الآية دليل، نفس الآية دليل، فإن نفي أخص هذا يستلزم منه إثبات الأعم، وإلا لو كان هذا العموم منفي لقال سبحانه وتعالى لا تراه الأبصار وبالتالي تبعه لا تدركه، لكن كون الله عز وجل ينفي الإدراك الذي هو الأخص فهذا دليل إثبات الرؤية التي هي الأعم، يبقى الآية نفسها دليل على إثبات الرؤية. من أي وجه؟ من أن نفي هذا الأخص دليل على إثبات هذا العموم، لأن الله عز وجل ما نفى شيئا من عموم، فلو كان كل العموم منفيا لتوجه النفي إليه. إذن هي تراه هذا إثبات العموم من غير إدراكه، هي تراه من غير إدراك لكنهه، تراه ولا تدركه، كما ترى أنت القمر وهذا مخلوق، ترى أنت القمر لكن لا تحيط به. ولهذا قال سبحانه، قال صلى الله عليه وسلم: إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر. تشبيه للرؤية بالرؤية، حقيقة الرؤية، أصل الرؤية، لا المرئي بالمرئي، ليس تشبيها لله عز وجل بالإيه؟ بالقمر. فتكون الآية دليلا من أدلة الرؤية، فضلا بقى عن الآيات الأخرى والأحاديث الأخرى، لكن نفس الآية دليل على هذا. وقد فرق الله عز وجل بين الإدراك وبين الرؤية في قوله سبحانه وتعالى: فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون. تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون، قال كلا إن معي ربي سيهدي، يعني لن تدركوا وإن رؤيتم. نعم.
وحاصل هذا الجواب أن الإدراك أخص من مطلق الرؤية.
نعم.
لأن الإدراك المراد به الإحاطة.
نعم.
والعرب تقول: رأيت الشيء وما أدركته.
نعم، أنت قد ترى الشيء ولكن لا تدرك كل ما فيه، أنت رأيت شخصا لكن ما أدركت من هو على التفصيل وماذا كان معه. احنا نرى القمر، لكن القمر اللي احنا بنراه في السماء هو ده القمر بكل مشتملاته وما فيه ومساحته وحجمه وكذا، هذا القمر هو أكبر من الأرض. ترى أنت الشمس الآن، مع كل الشمس اللي تراها هذه بحجمها بكذا، هي التي هي أكبر من الأرض بمليون مرة، كيف ونحن نراها كان 20 سنتي في 20 سنتي؟ إذا أنت ترى بس ما تدرك. نعم.
فمعنى لا تدركه الأبصار لا تحيط به، كما أنه تعالى يعلمه الخلق ولا يحيطون به علما.
نعم.
وقد اتفق العقلاء على أن نفي الأخص لا يستلزم نفي الأعم.
ونعلم قدرته ولا نحيط بها علما، نعلم رحمته ولا نحيط بها علما، نعلم حكمته ولا نحيط بها علما، فالعلم شيء والإحاطة شيء. نعم.
وقد اتفق العقلاء على أن نفي الأخص لا يستلزم نفي الأعم، فانتفاء الإدراك لا يلزم منه انتفاء مطلق الرؤية، مع أن الله تعالى لا يدرك كنهه على الحقيقة أحد من الخلق.
لا يدرك كنهه.
لا يدرك كنهه على الحقيقة أحد من الخلق.
يقول وقد تبقى جماعة النفي الأخص لا يستلزم نفي الإيه؟ الأعم. بل نقول ودليل على حصول الأعم هذا. نعم.
والدليل على صحة هذا الوجه ما أخرجه الشيخان من حديث أبي موسى مرفوعا: حجابه النور أو النار، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. فالحديث صريح في عدم الرؤية في الدنيا، ويفهم منه عدم إمكان الإحاطة مطلقا. والحاصل أن رؤيته تعالى بالأبصار جائزة عقلا في الدنيا والآخرة، لأن كل موجود يجوز أن يرى عقلا، ويدل لجوازها عقلا قول موسى: رب أرني أنظر إليك، لأنه لا يجهل الجائز في حق الله تعالى عقلا. وأما في الشرع فهي جائزة واقعة في الآخرة ممتنعة في الدنيا. ومن أصرح الأدلة في ذلك ما رواه مسلم وابن خزيمة مرفوعا: إنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا. والأحاديث برؤية المؤمنين له يوم القيامة متواترة، والعلم عند الله تعالى.
يقول هذه جائزة عقلا، الرؤية في الدنيا جائزة عقلا. طب كيف جائزة عقلا والشرع قد نفاها؟ ها؟
طلب موسى
الرؤية. يبقى انت تثبتها يعني وقوعها شرعا ولا ماذا؟ جائزة شرعا؟ شرعا؟
عقلا.
ها؟
لأن موسى طلبها.
لا يعني هي جائزة شرعا ولا جائزة عقلا؟ جائزة عقلا. طب كيف تكون يعني جائزة عقلا وهي ممنوعة من قبل الشرع؟ ها؟ لو كانت ممنوعة شرعا ولو كانت ممنوعة عقلا. يعني إذن هي جائزة عقلا بمعنى أن الله سبحانه وتعالى موجود، جائز عقلا أن يرى كل موجود، لكن غير جائز شرعا لأن الله سبحانه وتعالى يختلف عن كل موجود. فالله عز وجل ليس يرى في الدنيا لأنه لا أحد يستطيع ذلك ولا مخلوق يستطيع ذلك، فجائزة من جهة العقل ممنوعة من جهة الشرع. نعم، فهناك الجائز وهناك المستحيل. هناك الجائز فمن جهة العقل جائز، جائز أن يرى أي موجود، جائز من جهة العقل. أما من جهة الشرع فإن الشرع قد بيّن أن الله لا يرى، كما قال النبي إنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا. وفي هذا يدخل النبي صلى الله عليه وسلم، وعليه فالنبي لم يرى ربه عز وجل ليلة المعراج، لم يره على صفته التي هو عليها، إنما رأى نورا، لأن النبي قال إنكم لن تروا ربكم حتى تموت، ومنهم النبي صلى الله عليه وسلم. ولم يرد حديث صحيح أنه صلى الله عليه وسلم رأى ربه على صفته، قال نور أن أرى، وإنما غاية متعلق به من قال بذلك أثر ابن عباس لأنه رأى ربه، لأنه رأى ربه. والآية ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى، وهذا هذه الآية لا دليل فيها إذ هي لجبريل، وأثر ابن عباس بأنه رأى ربه، ورد أيضا أنه رأى ربه بفؤاده، فيحمل هذا على ذاك لأن النص واضح في حديث أبي ذر عند مسلم لما قيل هل رأيت ربك، فقال نور أن أراه. نعم، كيف أراه؟ إنما رأى نورا. وعليه قلنا بأن ابن عباس ما رأى أنه كان النبي أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه على صفته، وإنما رأى نورا، يتوافق مع حديث أبي ذر، يتوافق مع قول عائشة من حدثكم أن محمدا رأى ربه فقد أعظم على الله الإيه الفريد. نعم، كيف جائزة شرعا؟ لا، جائزة عقلا، عقلا، ولهذا طلبوا الجائز عقلا، لكن شرعا لا. نعم، لا، الأصل أنها لا، الشرع ممنوع، ممنوع أن يرى أحد ربه، لكن هو طلب ما يكون جائزا من جهة العقل، جائزا عقلا، لكن نفاه، لأن لو كان جائز شرعا، لو جائز شرعا إذن أولى من يراه الأنبياء والمرسلون، لكن جائز عقلا. أما شرعا ما شرع في عهد في زمان النبي من الأنبياء أن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله يرى، حتى نقول جائز شرعا. جائز شرعا يعني هذا يصادم ما كان لدى الأنبياء جميعا، فإن موسى عليه السلام لما طلب هنا طلب ماذا؟ طلب الجائز العقل، ما طلب الجائز الشرعي، وإذا لو طلب الجائز الشرعي لا لبى الله سبحانه وتعالى طلبه، لأنهم أكرم الخلق على الله عز وجل. نعم،
هو كلام ابن القيم في الرد على المعتزلة في رؤية أهل الجنة في التجويز الشرعي
له. أي نعم،
وقوله تعالى وأعرض عن المشركين.
يكفي ابن القيم ما بيرد على قولهم هم الجهمية لما استدلوا بقوله لن تراني، وإن نفي المؤبد، نفي المؤبد لن تراني يعني في الدنيا ولا في الآخرة، فهو رد عليهم قال لو ما كان الله عز وجل يجوز أن يقع ذلك، لكن الوقوع ده للشرع عليه أنه يكون في الآخرة ولا في الدنيا، ما طلب موسى عليه السلام هذا. إذن هو جائز من جهة العقل، لكن من جهة الشرع هذا ممنوع. نعم، نعم، الله أعلم مسألة التوبة هذه، الله أعلم. نعم، نعم، نعم التعبير يعني عن الرؤية نعم غير ممكنة نعم ما هي مستحيلة عن إشارة الشيخ غير ممكنة عن إيه؟ يعني أنا جائزة عقلا أنا جائزة عقلا فهي لهذا يعبر غير ممكنة مع جوازها عقلا لو شاء الله سبحانه وتعالى أن يري عباده نفسه كما أراهم في الجنة لفعل لكن كلمة مستحيلة يعني لن تكون أبدا لا دنيا ولا آخرة نعم.